وصحيح، وذلك لأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ردته، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيموت وهو كافر فهو يحبط أعماله. نعم عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم، في بعض البلاد شيخ أحسن الله إليكم تدرسون التاريخ فيه يعني ما وقع من المشاجرة بين الصحابة، يذكرون حال معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. شيخ أحسن الله إليكم، هذا الشيء الموجود إذا واحد أخبروا خلاف ما موجود في الكتاب، يعني أخبروا بالصحيح وما ينتمون على ما كتب في الكتاب، وإذا درسوا على هذا النحو ما يصح، لأنه في كلام في الصحابة في كلام لا يليق أن يعني يوضح للطلاب. شيخ ماذا يفعل الأستاذ هذا؟
يعني الكتب المقررة موجود فيها.
طيب
هذا سهل، أولا لا بد أن نصحح النقل عنه قبل كل شيء بحيث يكون صحيحا لا غبار عليه. ثانيا أن نعتذر لهم، أن نعتذر لهم لا أن نسوقه مساق الدم والقدح، فنقول جراها على لأنه مجتهدون. ثم إن غالب ما جرى كما حققه الشيخ الإسلام وغيره غالب من الجنود لا من القادة، هم الذين صار فيهم ثورة وصار بعضهم يقاتل بعض، ولهذا في النهاية تصالح علي بن أبي طالب ومعاوية. نعم
شيخ، لو أستاذ الذي سوي
أستاذ يبين الطلاب يقول لا، أولا كما قلت لا بد أن يصح النقل.
شيخ الكتب مطبوعة
طيب ما يخالف يكتب تعلق عليها
يعلق عليها
لا 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 يعلق عليها عند الطلب يقول اكتب هذا ما يمكن بعد.
نجد بعض الكثيره يعني عدوا اهل بدر واحدا واحدا وعدوا كذلك اهل الحديبيه واحدا واحدا.
نعم
قال قائل اشهد لهؤلاء جميعا لانهم في الجنه بغفران الله لاهل بدر ولا يدخلون في الجنة.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بايع
تحت الشجرة. نعم.
هل قول صحيح قال أشهد هؤلاء جميعا؟
نعم.
يعني على وجه
التفصيل
واحدا واحدا
هم في الجنة. نعم. ولكن أحسن على وجه التعميم. أن أقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولا يقول فلان إذا كان منهم لا يدخل. لا يدخل النار. نعم.
هل يعني الصحابة
قد نعم جملة نعم ردة نعم
وإذا كان يعني ردة هل من صف الصحابة جملة ثم ثابة هل
يقصد على قياس قول من يقول إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإنه يقتل وتقبل التوبة لكن يقتل لحق الرسول، على قياس هذا أن يقتل أن يقتل هذا اللي سب الصحابة جميعا، لكنني لا أعلم في هذا نقلا فلا أقول فيه شيئا.
ذكرت في شبه المصرية أن من سب الصحابة بعينه ينذر إلى سبب سب
الصحابة. نعم نعم هذا صحيح. إيش؟
لم أفهم
مقدار
من
هذا
قولي.
إيه نعم قد يسب مثلا لأنه مثل جبان يقول أنه جبان. أو يسبه لكثرة أكله أو ما أشبه ذلك. الرافضة سب معاوية لكثرة أكله لأن الرسول دعا له أن يأكل بسبعة أمعاء، لكن يقول شيخ الإسلام هذه منقبة له لأنه لما تولى الخلافة فالخليفة سيأتيه من كل مكان الأكل، فوسع الله بطنه من أجل أن يأكل من مشى. أقول ربما يسب الصحابي لا لدينه ولكن لصفة خلقية أو خلقية. هنا انت الوقت نعود إلى الشرح. يقول رحمه الله تعالى ونعم لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا القول قاله الإمام أحمد رحمه الله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يحبون أهل بيت الرسول ويقدمونهم على أهليهم، حتى أن عمر أقسم بأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمنون وإما كافرون، فأما الكافر فلا محبة له، ويجب علينا بغضه وكرهه كأبي لهب. وأما المؤمن فيجب علينا أن نحبه أكثر من غيره، لأن فيه زيادة وصف يجب أن يكون معتبرا. ما هو؟ قرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن من آل البيت نحبه لأنه مؤمن ولأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أحد القولين في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي. والقول الثاني في الآية: إلا أن تحبوني لقرابتي منكم. فأهل السنة والحمد لله يتولون أصحاب، يحبون أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله. الرافضة يتولون آل بيت الرسول، لكنها ولاية منحرفة. لماذا؟ لما فيها من الغلو الزائد الذي لا يرضاه أهل البيت منهم ولا من غيرهم. ولكن هل يتولون بقية الصحابة؟ لا. أما نحن نتولى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى جميع الصحابة، ونرى أن لآل البيت مزية على غيرهم وهي القرابة. ولكن لو اجتمع قوة إيمان وعمل صالح في غير آل البيت وضعف إيمان وعمل صالح في آل البيت، فمن نقدم؟ نقدم الأول، لأن محبتنا وولايتنا مبنية على الإيمان، الأخوة الإيمانية. ولهذا نقدم أبا بكر وهو ليس من آل البيت على غيره، حتى على علي بن أبي طالب وغيره، لإيمانه وعمله الصالح. يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيت. وهذه وصية عظيمة، يعني لا تسيئوا إليهم، اذكروا الله إذا هممتم بالإساءة. غدير خم، هذا غدير في طريق المدينة من مكة، أقام فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حجة الوداع، وخطب الناس وذكر، وكان من جملة ما ذكر أن قال: أذكركم الله في أهل بيته. فنقول: ذكرنا ذلك والحمد لله، أن لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علينا حقا عظيما. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم. هذا واقع، الحسد لا يصل منه أحد إلا أن يشاء الله. بعض قريش ولا سيما الذين من أشرافهم صاروا يجفون بني هاشم. إيش؟ لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ حسدا أنهم من آل بيت الرسول، وأنهم صاروا أشرف منهم وأعظم جاها، فصاروا يعني لا يقربونهم ولا يتولونهم. فجاء العباس يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا الكلام. قال النبي: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. أقسم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم كما لله ولقضائه. فقدم المحبة لله لأن هي الأصل، ثم ثنى بالمحبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحب آل بيته. وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، وهم العرب المستعربة، لأن إسماعيل عليه السلام نزل في مكة وجاءه أناس من جورهم وغيرهم فتعرب بلغتهم، ولهذا يسمى بنوه العرب المستعربة، يعني الذين أخذوا العربية من غيرهم. ومع ذلك المستعربة أفضل من العاربة، لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اللهم صل وسلم عليه. فهو خيار من خيار. ومعنى اصطفى يا أخوان اختار. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. الفاعل في يتولون أهل السنة وجماعة. أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني زوجاته، وقد تزوج 11 امرأة ومات عن 9، ومات من 11 2، الأولى خديجة رضي الله عنها، والثانية زينب بنت خزيمة تزوجها وبقت معه 2 أو 3 ثم توفيت رضي الله عنها. أهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ما الدليل على أنه إن أمهات المؤمنين؟ قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة: وهو أب لهم. لكن يغني عنها هذه القراءة قوله: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أشد من الأب، وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم بماذا؟ بالاحترام والتعظيم والعلم. فكم من مسائل علمية لم نطلع عليها إلا بواسطة من؟ أمهات المؤمنين. ولسنا كأمهاتهن من النسب، ولسنا كأمهاتهم من النسب أو الرضاع، لكن أمهاتهم في الاحترام والتعظيم والتوقير والعلم. كم حصل الناس، كم حصلت هذه الأمة من علم عائشة؟ الكثير، الذي قد يتأثر علمه من الرجال. ويجب علينا أن نؤمن بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهن أمهات للمؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الجنة في الآخرة. نعم، نؤمن بهذا، أنهن أزواجه في الآخرة. إذن منزلتهن في منزلة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خصوصا، يعني أخص خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان له منها وكان لها منه المنزلة العالية. شف أوصاف. قال: خديجة أم أكثر أولاده، بل أم كل أولاده إلا واحدة، من؟ إبراهيم، فهو من مالها القبطي، وبقية أولاده من ذكور وإناث من خديجة رضي الله عنها. فاطمة مين؟ زينب، أم كلثوم، رقية، القاسم، عبد الله، كلهم من خديجة. إبراهيم من مالها القبطية، يقول أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضته على أمره. أول من آمن به من النساء أو من الرجال، ظاهر كلام المؤلف الكل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة وجاء يرجف فؤاده وأخبرها بما حصل، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تزر الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. ما شاء الله، لك عجيب. يعني استنبطت من هذه الأخلاق الفاضلة أن الله لا يخزيه ولا يذله، ثم لشعورها بأن هذا بنبوته ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وأخبره الخبر، وقال له ورقة: إن هذا هو الناموس الذي يأتي إلى موسى، الناموس السفير، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وأخبره أن قومه سيخرجون، فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عوجي. فكان هذا من نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، توطئة لما سيحصل له حتى لا يأتي الأمر بغتة، فوطن نفسه على ذلك وأنه سيؤذى واستعد لهذا الشيء. ورقة هو أول من آمن به، لكنه آمن به قبل الرسالة، آمن به قبل الرسالة، لأنه مكث الوحي ثم استؤنف الوحي فصار رسولا: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا كان المشروع أن أول الناس إسلاما هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أبو بكر. والجواب عما ذكرنا أن ورقة وخديجة آمنا به قبل الرسالة. إلى الأسئلة الآن. نعم.
المهاجرين
قلنا
ابطلوا
لأنهم
النصرة
والهجرة. نعم.
هذا فضل
القلب. لا، مو القلب، هذا مطلق. أي نعم، النصرة عموما. لأن الأنصار ما عندهم إلا جزء واحد من جزئين. لكن التقديم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فتقديم الذكر له سبب. نعم. إيش؟ والله يا ليت، يا ليت أن نقرب فيرجعون إلى الهدى. نحن نرحب بهذا، أما أن نبقى نحن على ما عليه وهم على ما هم عليه فهذه مداهنة وليست بتقدير ولا يمكن. وهذا يلجأ إليه بعض الناس، لكنه أخطأ. الواجب أن نقول الصراحة، ومع هذا ندعو إلى أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا التزم كل واحد منا بذلك فهذا المطلوب. ونحن نأسف أن تكون الأمة الإسلامية وجزء كبير منها على ذلك الدين أو على تلك الملة أن لا يحصل بينهم اتفاق على تحكيم الكتاب والسنة، وأن ندع ما وراء ذلك. نعم.
هل الشهادة بالنار نفس
هذا؟ نعم، نفس الشهادة بالنار نوعا. معلقة بوصف مثل الكافرين وعده الكافرين، ومعلقة بشخص كعمر بن الحي الخزاعي وكذلك أبو طالب وأمثالهم، وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم. وأما حديث ما أتيت من قبر قبر عامري أو قرشي فبشره بالنار فهذا ضعيف لا تقوم به حجة. ما الفائدة؟ نعم لا فائدة، إن كان من أهل النار فهو من أهلها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن من أهل النار فأنت على خطر، لأنه ربما يفتح الله على الإنسان في آخر لحظة ويسلم. نعم لا لا تقول آل، قل وعلى آل. نعم نعم
فالإشكال
أن ورقة بن أوفر آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد فعل النبوة،
فهل يصنف
في
الصحابة
رضي الله تعالى عنهم؟ نعم صنفه كثير من العلماء بذلك لأنه صحابي وهذا هو الذي يقدر عليه، لأنه لم تتم الرسالة وهو آمن بما قدر عليه. نعم أما المهدي فإنه تطرق له السفارين رحمه الله تطرق له، وأما مسألة الجن فالله ما حد ما في أشكال. على كل حال الآن انتهى الوقت ونحن عندنا محاضرة، كان زود معكم
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان طريق أهل السنة وجماعة بالنسبة لآل البيت. يلا عبد الرحمن. نعم نعم. والمراد من؟ من آل البيت. المراد من آل البيت من؟
المسلمين.
نعم المسلمون. طيب أحسن. بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، نستمر على هذا. يقول رحمه الله تعالى: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وسبق الكلام عن هذا وقلنا أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وأول من آمن به. سبق بيان وجه كونها أول من آمن به، فقد آمنت به قبل الرسالة وعاضته على أمره، يعني ناصره وساعده على أمره أي على شأنه في الرسالة رضي الله عنها وأرضاه، وكان لها منه المنزلة العالية، وكان لها منه المنزلة العالية، حتى إنه يذكرها دائما ويكثر من ذكرها ويهدي إلى صديقاتها، فلها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنزلة العالية. ثم قال: والصديقة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فهي صديقة بنت صديق أصلا وفرعا طيبا. والصديق اسم مبالغة على وزن فعيل من الصدق، وقد بين الله عز وجل الصديق في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصديق من جاء بالصدق وكان صادقا في معتقده وفي قوله وفي فعله، وكان وصدق بالحق بالصدق ولم يكذب، هذا هو الضابط. فالصديق من جاء بالصدق وصدق به كما في الآية الكريمة قال: التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني أن عائشة تفضل النساء كما يفضل الثريد سائر الطعام. والثريد قيل فيه: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، أو أمانة الله الثريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ما هذه؟ سائلة. يا طالبا، قد ذكرناها قبل كم ليلة. هذا هو الثريد، الخبز الذي إدامه لحم. والخبز نوعان: مرقق ومجفف. فالقرصان مجفف يابس، والمطازيز والمرقوق وما أشبهه هذا مرقق. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. على كل حال، أطيب أنواع الطعام هو الثريد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عائشة: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هاتان المرأتان هما أفضل نساء بالاتفاق، ولكن أيتهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ من العلماء من رجح خديجة، ومنهم من رجح عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أنه بالنسبة للمنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلم عن هذا، لأن المنزلة عند الله لها أسباب: الإخلاص والمتابعة ومحبة الله وتعظيم الله وما أشبه ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. لكن بحسب ما يظهر لنا من أفعالهما أيتهما أفضل؟ قال بعض أهل العلم: إن خديجة أفضل، وقال بعض العلم بعض العلماء إن عائشة أفضل، وفصل بعضهم فقال خديجة في البداية أفضل وعائشة في النهاية أفضل، لأن خديجة كان لها الفضل العظيم في أول الرسالة، وعائشة كان لها الفضل العظيم في آخر الرسالة، ونشرت من العلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحصل لخديجة ولا غيره. والحقيقة أنك لا تستطيع أن تفضل كل واحدة على الأخرى على الإطلاق، بل هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، والواجب القسط، وأن لا يرجح أحد شيئا على شيء لمجرد العاطفة. قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ظاهر الحديث أنها أفضل من خديجة، لأن خديجة من النساء لا شك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويحتمل أن نقول فضل عائشة على النساء اللاتي بعد خديجة، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص، فالله أعلم. فإذا التفضيع بالنسبة للمنزلة عند الله عز وجل أمر لا يدرك، ما يمكن التفضيل بالنسبة لما يظهر من عمل المفضل والمفضل عليه، هذا يمكن. فقارن وانظر، على أنه لا ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الشيء، لأن كل منهما من أمهات المؤمنين ومن زوجات خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها امتازت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها محبة ظاهرة، صح ذلك من قوله وصح ذلك من فعله، وكل يعرف أنها حبيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيام مرضه كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته حتى اشتد به المرض، فكان يقول أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، ففهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد ذلك، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، فصار في بيته، وقضى الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاته في بيتها وفي يومها الأصلي الذي لم يوهب لها وفي حضنها، وأن آخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها، فإنها تقول إنه مات بين حاقنة وذاقنة. الحاقنة البلعوم، والذاقنة اللحية، يعني على صدره، وآخر ما طعم الدنيا ريقها، فهذا فضل عظيم وميزة عظيمة. ويجب علينا أن نحب جميع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن من آل بيته بلا شك. بل في سورة الأحزاب النص على أنهن من آل البيت، قال الله تعالى يخاطبهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا واضح أن زوجاته من آله، لكن الرافضة زعمت أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا بعض آية، هذا عائد على البيت الذين هم قرابته، فجعلوا القرآن عظيم وجزؤوه. سبحان الله، بعض آية ختمت تعليلا لما قبلها، فنقول افصلوها عن المعلم ونحوها عنه وأبعدوها عنه، ثم هذه الآية مكتنفة قد اكتنفها آيتان كلتاهما إيش؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ولا إشكال فيه. ولكن كما قلنا ونقول وسنقول إن شاء الله: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يضلل الله فلا هادي له. فنحن نشهد الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه أن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يراد بها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن عدينا المعنى إلى آل الرسول بقرابته فإننا نعلم أن أطهر البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هاتان طائفتان زائغتان ضالتان. الأولى الروافض الذين يبغضون الأولى الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، عدوان في القلب وعدوان باللسان، يعني أنهم يدعون أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا نفرا قليلا. هؤلاء غالوا في أهل البيت. طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصب، وهو الذي نصب العداوة لآل البيت، وعلى رأسهم الخوارج، فإن الخوارج نواصب، يعني هم قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصار أهل السنة والحمد لله وسطا بين طائفتين زائغتين، هما الروافض والنواصب. قال: ويمسكون عما وقع عما شجر بين الصحابة. وهذا من أهم ما يكون في العقيدة، الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولا شك أن الصحابة حصل بينهم خلاف وحصل بينهم قتال، فالواجب أن نسكت عما شجر، وأن لا نذيع، وأن لا نتكلم به، لا سيما بين العامة الذين لا يعرفون الأمور ولا يقدرونها. أما أن يقرأ ذلك طالب العلم على أنه تاريخ وقع ولا يمكن رفع الواقع فهذا لا بأس به، ثم إن أحس بنفسه أنه مال إلى أحد أو ضلل أحدا بهذا العمل الناتج عن الاجتهاد فليمسك، لأن الواجب الإمساك في القلب وفي اللسان وفي اليد عما شجر بين الصحابة، لأنهم هم خير القرون، هم سلف الأمة، هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وقع البغض والكراهة للصحابة فإن الإنسان سيبغض ما ناقلوه من الدين، ولهذا تجد بعض الناس ينقل إليه الخبر عن فلان ويكره الخبر لأنه يكره فلان، ويحب الخبر لأنه يحب فلانا، ولذلك يتبع أقوال الرجل الذي يحبه ويحبها ويألفها، ويكره أقوال الرجل الذي يبغضه ولو كانت حقا. قال رحمه الله تعالى: يمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن يخوضوا فيما شجر بين الصحابة وينشروه بين الناس؟ لا، ولا يتبع ذلك إلا رجلا مجتهدا أخطأ في اجتهاده أو له نية سيئة. يقول ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه إلى آخر. قسمها رحمه الله إلى خمسة أقسام. الأول ما هو كاذب، وما أكثر ذلك في الروافض، فإن الروافض لا يبالون بالكذب، أن يكذبوا لمن يتشيعون له أو على من كان ضده، كما ذكر ذلك علماء الحديث وكذلك المحققون من أهل الفقه أنهم أكذب طوائف الأمة، يختلقون أشياء يرونها عن أئمتهم وهم منها براء، أشياء تقدح في مخالفيهم وهم منها براء. هذا قسم. الأخبار المروية في مساوئهم على أقسام. الأول ما هو كاذب، والثاني ما زيد فيه، يعني أصله صدق لكن زيد فيه ما يقدح في الصحابة، أو نقص. إيش معنى نقص؟ يعني حرف منه ما يكون في ميزان الصحابة وأبقي ما يكون على الصحابة، أو غير عن وجهه بتقديم أو تأخير أو ما أشبه ذلك. كم هذه؟ أربعة. قال والصحيح منه كن فيه معذور. هذا القسم الخامس الصحيح. الصحيح يجب علينا أن نقول ها هم معذورون فيه لأنهم مجتهدون، إما مصيبون وإما إيش مخطئون. هذا ما نظن في الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لن يرتكبوا الخطأ عن عمد بل يجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. هذا قسم. يقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصائله. تعبير المؤلف رحمه الله جيد، لا يعتقدون أن كل واحد معصوم، وأما إجماعهم فمعصوم، لكن كل واحد ما يكون ليس معصوما من كبائر عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز شرعا أو عقلا، عقلا وشرعا يجوز أن يقع منهم هذا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ووقع الزنا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع في عهده شرب الخمر بعد أن حرمت، ووقع في عهده السرقة وقطعة يد السارق. فليس كل واحد من الصحابة معصوما من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هذا ينبغي أن يضاف إلى قوله ما هم فيه معذورون. هو القسم الأول أنهم معذورون فيما وقع منهم من الخطأ. لماذا؟ لأنهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون. أيضا لهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق. هاجروا في سبيل الله وبذلوا رقابهم في دين الله ودبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه في العسر واليسر، فهذه السوابق من نالها من الأمة؟ لم ينالها أحد، هذه السوابق لا يضيعها الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذه السوابق والفضائل توجب مغفرة ما يصدر منه إن صدر، والشرط الذي ذكره رحمه الله يعني تأكد وتحقق مما يضاف إليهم من المساوئ، هل صدر أم لم يصدر، ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وذلك ظاهر في أهل بدر، فإن الله تعالى اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك في أهل بيعة رضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره. وصحيح، وذلك لأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ردته، كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيموت وهو كافر فهو يحبط الأعمال. نعم عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. في بعض البلاد شيخ أحسن الله إليكم تدرسون الطريق فيه يعني ما وقع في المشاجرة بين الصحابة، يذكرون حال معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. شيخ أحسن الله إليكم، هذا الشيء الموجود إذا واحد أخبر خلاف ما موجود في الكتاب، يعني أخبره بالصحيح وما ينتهي على ما كتب في الكتاب، وإذا درس على هذا النحو ما
يصح لانه
في كلام
في الصحابه،
في كلام لا
يليق
ان يعني
يوضح للطلاب
شيخ ماذا
يفعل
الاستاذ
يعني الكتب المقرره موجود فيها.
نعم.
طيب هذا سهل، اولا لابد ان نصحح النقل عنه قبل كل شيء بحيث يكون صحيحا لا غبار عليه، ثانيا ان نعتذر لهم، ان نعتذر لهم لا ان نسوقه مساق الدم والقدح، فنقول جراها على لأنه مجتهدون. ثم إن غالب ما جرى كما حققه الشيخ الإسلام وغيره غالبه من الجنود لا من القادة، هم الذين صار فيهم ثورة وصار بعضهم يقاتل بعض، ولهذا في النهاية تصالح علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. نعم
شغله
الاستاذ وش يسوي؟ يعني الاستاذ يبين الطلاب يقول لا، اولا كما قلت لا بد ان يصحح النقل. شغل الكتب مطبوعه من دار
التعليم.
طيب ما يخالف يكتب تعلق عليها.
تعلق
عليها. يعلق عليها.
ما
يوضح عليها. لا اله الا الله. يعلق عليها عند الطلب يقول اكتب. هذا ما يمكن بعد؟
عدوا أهل بدر واحدا واحد، وعدوا
كذلك
أهل الحديبية واحدا واحد.
نعم.
قال قائل أشهد لهؤلاء جميعا لأنهم في الجنة
بغفران
الله لأهل
بدر، ولا يدخل
النار
رجل بايع
تحت الشجرة.
نعم. فهل قول
صحيح؟ قال أشهد
لهؤلاء
جميعا.
إيه نعم.
يعني على وجه
التفصيل
واحد واحد
منهم
في الجنة.
إيه نعم. ولكن أحسن على وجه التعميم. أن يقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولا يقول فلان إذا كان منهم لا يدخل. نعم.
هل يعني
الأمر
الصحابة
أمر
ردة؟
قد نعم جملة. نعم ردة. نعم.
وإذا كان يعني ردة، هل من الصحابة جملة ثم ثابة هل
يقصد؟ على قياس قول من يقول إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإنه يقتل وتقبل التوبة لكن يقتل لحق الرسول، على قياس هذا أن يقتل، أن يقتل هذا اللي سب الصحابة جميعا، لكنني لا أعلم في هذا نقلا فلا أقول فيه شيئا. نعم نعم هذا صحيح. ايش؟
لو اظهر
هذا يعني. قد يسبه مثلا لأنه مثل جبان يقول أنه جبان، أو يسبه لكثرة أكله أو ما أشبه ذلك. الرافضة سب معاوية لكثرة أكله لأن الرسول دعا له أن يأكل بسبعة أمعاء، لكن يقول شيخ الإسلام هذه منقبة له لأنه لما تولى الخلافة فالخليفة سيأتيه من كل مكان الأكل، فوسع الله بطنه من أجل أن يأكل مما شاء. أقول ربما يسب الصحابي لا لدينه ولكن لصفة خلقية أو خلقية. هنا انت الوقت. نعود إلى الشرح. يقول رحمه الله تعالى ونعم، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا القول قاله الإمام أحمد رحمه الله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يحبون أهل بيت الرسول ويقدمونهم على أهليهم، حتى أن عمر أقسم بأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمنون وإما كافرون، فأما الكافر فلا محبة له ويجب علينا بغضه وكرهه كأبي لهب، وأما المؤمن فيجب علينا أن نحبه أكثر من غيره لأن فيه زيادة وصف يجب أن يكون معتبرا. ما هو؟ قرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن من آل البيت نحبه لأنه مؤمن ولأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أحد القولين في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي. والقول الثاني في الآية إلا أن تحبوني لقرابتي منكم. فأهل السنة والحمد لله يتولون أصحاب يحبون أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله. الرافضة يتولون آل بيت الرسول لكنها ولاية منحرفة. لماذا؟ لما فيها من الغلو الزائد الذي لا يرضاه أهل البيت منهم ولا من غيرهم. ولكن هل يتولون بقية الصحابة؟ لا، أما نحن نتولى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى جميع الصحابة، ونرى أن لآل البيت مزية على غيرهم وهي القرابة. ولكن لو اجتمع قوة إيمان وعمل صالح في غير آل البيت وضعف إيمان وعمل صالح في آل البيت، فمن نقدم؟ نقدم الأول، لأن محبتنا وولايتنا مبنية على الإيمان، الأخوة الإيمانية، ولهذا نقدم أبا بكر وهو ليس من آل البيت على غيره، حتى على علي بن أبي طالب وغيره لإيمانه وعمله الصالح. يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيت. وهذه وصية عظيمة، يعني لا تسيئوا إليهم، أذكروا الله إذا هممتم بالإساءة. غدير قم هذا غدير في طريق المدينة من مكة، أقام فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حجة الوداع وخطب الناس وذكر، وكان من جملة ما ذكر أن قال أذكركم الله في أهل بيته، فنقول ذكرنا ذلك والحمد لله أن لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علينا حقا عظيما. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، هذا واقع، الحسد لا يصل منه أحد إلا أن يشاء الله. بعض قريش ولا سيما الذين من أشرافهم صاروا يجفون بني هاشم. إيش لماذا؟ ماذا يا جماعة؟ حسدا، حسدا أنهم من آل بيت الرسول وأنهم صاروا أشرف منهم وأعظم جاها، فصاروا يعني لا يقربونهم ولا يتولونهم. فجاء العباس يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا الكلام، قال النبي والذي نفسي بيده لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. أقسم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله ولقرابته. فقدم المحبة لله لأن هي الأصل، ثم ثنى بالمحبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحب آل بيته. وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل وهم العرب المستعربة، لأن إسماعيل عليه السلام نزل في مكة وجاءه أناس من جورهم وغيرهم فتعرب بلغتهم، ولهذا يسمى بنوه العرب المستعربة يعني الذين أخذوا العربية من غيرهم. ومع ذلك المستعربة أفضل من العاربة لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم اللهم صل وسلم عليه، فهو خيار من خيار. ومعنى اصطفى يا اخوان اختار. قال ويتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، الفاعل في يتولون اهل السنه والجماعه، ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني زوجاته. وقد تزوج 11 امرأة ومات عن 9، ومات من 11 2، الأولى خديجة رضي الله عنها، والثانية زينب بنت خزيمة تزوجها وبقت معه 2 أو 3 ثم توفيت رضي الله عنها. أهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ما الدليل على أنه إن أمهات المؤمنين؟ قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم. لكن يغني عنها هذه القراءة قوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أشد من الأب، وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم بماذا؟ بالاحترام والتعظيم والعلم. فكم من مسائل علمية لم نطلع عليها إلا بواسطة من؟ أمهات المؤمنين. ولسنا كأمهاتهن من النسب، ولسنا كأمهاتهم من النسب أو الرضاع، لكن أمهاتهم في الاحترام والتعظيم والتوقير والعلم. كم حصل الناس، كم حصلت هذه الأمة من علم عائشة؟ الكثير، الذي قد يتأثر علمه من الرجال. ويجب علينا أن نؤمن بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهن أمهات للمؤمنين، ويؤمنون بأن بأنهن أزواجه في الجنة في الآخرة. نعم نؤمن بهذا أنهن أزواجه في الآخرة. إذن منزلتهن في منزلة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خصوصا يعني أخص خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان له منها وكان لها منه المنزلة العالية. شف أوصافه، قال خديجة أم أكثر أولاده، بل أم كل أولاده إلا واحدة، من؟ إبراهيم، فهو من ماله القبطي، وبقية أولاده من ذكور وإناث من خديجة رضي الله عنها. فاطمة اثنين، زينب، أم كلثوم، رقية، القاسم، عبد الله، كلهم من خديجة. إبراهيم من مالك القبطية. يقول أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضته على أمره، أول من آمن به من النساء أو من الرجال، ظاهر كلام المؤلف الكل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة وجاء يرجف فؤاده وأخبرها بما حصل، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تزر الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ما شاء الله لك عجيب، يعني استنبطت من هذه الأخلاق الفاضلة أن الله لا يخزيه ولا يذله، ثم لشعورها بأن هذا بنبوته ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وأخبره الخبر، وقال له ورقة إن هذا هو الناموس الذي يأتي إلى موسى، الناموس السفير، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وأخبره أن قومه سيخرجون، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فكان هذا من نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، توطئة لما سيحصل له حتى لا يأتي الأمر بغتة، فوطن نفسه على ذلك وأنه سيؤذى واستعد لهذا الشيء. ورقة هو أول من آمن به، لكنه آمن به قبل الرسالة، آمن به قبل الرسالة، لأنه مكث الوحي ثم استؤنف الوحي فصار رسولا. يا أيها المدثر قم فأنت. ولهذا كان المشروع أن أول الناس إسلاما هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أبو بكر. والجواب عما ذكرنا أن ورقة وخديجة آمنا به قبل الرسالة. إلى الأسئلة الآن. نعم
المهاجرين
كنا
نقتلوا
لأنهم
النصرة
والهجرة. نعم
هذا
فضل القلب. لا مو القلب، هذا مطلق.
إيه
نعم النصرة عموما، لأن الأنصار ما عندهم إلا جزء واحد من جزئين.
الآية المهاجرين والأنصار والمعروف.
لكن التقديم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فتقديم الذكر له سبب. نعم
دعوة
إيش؟
دعوة
والله يا ريت. يا ليتنا نقرب فيرجعون إلى الهدى. نحن نرحب بهذا. أما أن نبقى نحن على ما هم عليه وهم على ما هم عليه فهذه مداهنة وليست بتقدير ولا يمكن. وهذا يلجأ إليه بعض الناس لكنه أخطأ. الواجب أن نقول الصراحة، ومع هذا ندعو إلى أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا التزم كل واحد منا بذلك فهذا المطلوب. ونحن نأسف أن تكون الأمة الإسلامية وجزء كبير منها على ذلك الدين أو على تلك الملة أن لا يحصل بينهم اتفاق على تحكيم الكتاب والسنة وأن ندع ما وراء ذلك. نعم. نعم، نفس الشيء. الشهادة بالنار نوعان، معلقة بوصف مثل الكافرين وعده الكافرين، ومعلقة بشخص كعمر بن لحي الخزاعي وكذلك أبو طالب وأمثالهم، وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم. وأما حديث ما أتيت من قبر عامري أو قرشي فبشره بالنار فهذا ضعيف، لا تقوم بحجة. ما الفائدة؟ نعم، لا فائدة. إن كان من أهل النار فهو من أهلها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن من أهل النار فأنت على خطر، لأنه ربما يفتح الله على الإنسان في آخر لحظة ويسلم. نعم.
قدمنا تعريف الأحاديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تقول آل، قل وعلى آل. نعم.
بعد النبوة دون تغيير بين التمييز أو غير ذلك، يعني سواء كان مميزا أو لا. فالإشكال أن ورقة بن نوفل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد
فعل النبوة،
فهل يصنف
للصحابة؟ نعم، صنفه كثير من العلماء بذلك لأنه صحابي، وهذا هو الذي يقدر عليه لأنه لم تتم الرسالة وهو آمن بما قدر عليه. نعم. أما المهدي فإنه تطرقوا له، السفارين رحمه الله تطرق له. وأما مسألة الجن فالله ما حد، ما في أشكال. على كل حال الآن انتهى الوقت ونحن عندنا محاضرة، جاءنا زود معكم.
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون وإما مجتهدون مصيبون. إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان طريق أهل السنة وجماعة بالنسبة لآل البيت. يلا عبد الرحمن. نعم. نعم. والمراد من؟ من آل البيت. المراد من آل البيت من؟
المسلمين.
نعم المسلمون. طيب أحسن. بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم نستمر على هذا. يقول رحمه الله تعالى: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وسبق الكلام على هذا وقلنا أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وأول من آمن به. سبق بيان وجه كونها أول من آمن به، فقد آمنت به قبل الرسالة وعاضته على أمره، يعني ناصره وساعده على أمره أي على شأنه في الرسالة رضي الله عنها وأرضاه، وكان لها منه المنزلة العالية، وكان لها منه المنزلة العالية، حتى إنه يذكرها دائما ويكثر من ذكرها ويهدي إلى صديقاتها، فلها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنزلة العالية. ثم قال: والصديقة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فهي صديقة بنت صديق أصلا وفرعا طيبا. والصديق اسم مبالغة على وزن فعيل من الصدق، وقد بين الله عز وجل الصديق في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصديق من جاء بالصدق وكان صادقا في معتقده وفي قوله وفي فعله، وكان وصدق بالحق بالصدق ولم يكذب، هذا هو الضابط. فالصديق من جاء بالصدق وصدق به كما في الآية الكريمة قال: التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني أن عائشة تفضل النساء كما يفضل الثريد سائر الطعام. والثريد قيل فيه: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، أو أمانة الله الثريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ما هذه؟ سائلة يا طالبا، قد ذكرناها قبل كم ليلة. هذا هو الثريد، الخبز الذي إدامه لحم. والخبز نوعان: مرقق ومجفف. فالقرصان مجفف يابس، والمطازيز والمرقوق وما أشبهه هذا مرقق. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. على كل حال أطيب أنواع الطعام هو الثريد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عائشة: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هاتان المرأتان هما أفضل نساء بالاتفاق، ولكن أيتهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ من العلماء من رجح خديجة، ومنهم من رجح عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أنه بالنسبة للمنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلم عن هذا، لأن المنزلة عند الله لها أسباب: الإخلاص والمتابعة ومحبة الله وتعظيم الله وما أشبه ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. لكن بحسب ما يظهر لنا من أفعالهما أيتهما أفضل؟ قال بعض أهل العلم إن خديجة أفضل، وقال بعض العلم بعض العلماء إن عائشة أفضل، وفصل بعضهم فقال خديجة في البداية أفضل وعائشة في النهاية أفضل، لأن خديجة كان لها الفضل العظيم في أول الرسالة، وعائشة كان لها الفضل العظيم في آخر الرسالة، ونشرت من العلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحصل لخديجة ولا غيره. والحقيقة أنك لا تستطيع أن تفضل كل واحدة على الأخرى على الإطلاق، بل هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، والواجب القسط، وأن لا يرجح أحد شيئا على شيء لمجرد العاطفة. قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ظاهر الحديث أنها أفضل من خديجة، لأن خديجة من النساء لا شك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويحتمل أن نقول فضل عائشة على النساء اللاتي بعد خديجة، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص، فالله أعلم. فإذا التفضيل بالنسبة للمنزلة عند الله عز وجل أمر لا يدرك، ما يمكن التفضيل بالنسبة لما يظهر من عمل المفضل والمفضل عليه، هذا يمكن. فقارن وانظر. على أنه لا ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الشيء، لأن كل منهما زوج من أمهات المؤمنين ومن زوجات خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها امتازت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها محبة ظاهرة، صح ذلك من قوله وصح ذلك من فعله، وكل يعرف أنها حبيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيام مرضه كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته حتى اشتد به المرض، فكان يقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. ففهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد ذلك، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، فصار في بيته. وقضى الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاته في بيتها وفي يومها الأصلي الذي لم يوهب لها وفي حضنها، وأن آخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها، فإنها تقول: إنه مات بين حاقنة وذاقنة. الحاقنة البلعوم، والذاقنة اللحية، يعني على صدره، وآخر ما طعم الدنيا ريقها. فهذا فضل عظيم وميزة عظيمة، ويجب علينا أن نحب جميع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن من آل بيته بلا شك. بل في سورة الأحزاب النص على أنهن من آل البيت، قال الله تعالى يخاطبهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا واضح أن زوجاته من آله، لكن الرافضة زعمت أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا بعض آية، هذا عائد على البيت الذين هم قرابته، فجعلوا القرآن عظيم وجزؤوه. سبحان الله، بعض آية ختمت تعليلا لما قبلها فنقول افصلوها عن المعلم ونحوها عنه وأبعدوها عنه، ثم هذا المعلل، ثم هذه الآية مكتنفة، قد اكتنفها آيتان كلتاهما لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا ولا إشكال فيه. ولكن كما قلنا ونقول وسنقول إن شاء الله: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يضلل الله فلا هادي له. فنحن نشهد الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يراد به بها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن عدينا المعنى إلى آل الرسول بقرابته فإننا نعلم أن أطهر البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هاتان طائفتان زائغتان ضالتان. الأولى الروافض الذين يبغضون الأولى الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، عدوان في القلب وعدوان باللسان، يعني أنهم يدعون أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا نفرا قليلا. هؤلاء غالوا في أهل البيت. طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصب، وهو الذي نصب العداوة لآل البيت، وعلى رأسهم الخوارج، فإن الخوارج نواصب، يعني هم قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصار أهل السنة والحمد لله وسطا بين طائفتين زائغتين، هما الروافض والنواصب. قال: ويمسكون عما وقع عما شجر بين الصحابة. وهذا من أهم ما يكون في العقيدة، الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولا شك أن الصحابة حصل بينهم خلاف وحصل بينهم قتال، فالواجب أن نسكت عما شجر وأن لا نذيع وأن لا نتكلم به، لا سيما بين العامة الذين لا يعرفون الأمور ولا يقدرونها. أما أن يقرأ ذلك طالب العلم على أنه تاريخ وقع ولا يمكن رفع الواقع فهذا لا بأس به، ثم إن أحس بنفسه أنه مال إلى أحد أو ضلل أحدا بهذا العمل الناتج عن الاجتهاد فليمسك، لأن الواجب الإمساك في القلب وفي اللسان وفي اليد عما شجر بين الصحابة. لأنهم هم خير القرون، هم سلف الأمة، هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وقع البغض والكراهة للصحابة فإن الإنسان سيبغض ما ناقلوه من الدين. ولهذا تجد بعض الناس ينقل إليها الخبر عن فلان ويكره الخبر لأنه يكره فلان، ويحب الخبر لأنه يحب فلان فلانا. ولذلك يتتبع أقوال الرجل الذي يحبه ويحبها ويألفها، ويكره أقوال الرجل الذي يبغضه ولو كانت حقا. قال رحمه الله تعالى: يمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن يخوضوا فيما شجر بين الصحابة وينشروه بين الناس؟ لا، ولا يتبع ذلك إلا رجلا مجتهدا أخطأ في اجتهاده أو له نية سيئة. يقول: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه إلى آخر. قسمها رحمه الله إلى خمسة أقسام. الأول ما هو كاذب، وما أكثر ذلك في الروافض، فإن الروافض لا يبالون بالكذب، أن يكذبوا لمن يتشيعون له أو على من كان ضده، كما ذكر ذلك علماء الحديث وكذلك المحققون من أهل الفقه أنهم أكذب طوائف الأمة، يختلقون أشياء يرونها عن أئمتهم وهم منها براء، أشياء تقدح في مخالفيهم وهم منها براء. هذا قسم. الأخبار المروية في مساوئهم على أقسام: الأول ما هو كاذب، والثاني ما زيد فيه، يعني أصله صدق لكن زيد فيه ما يقدح في الصحابة، أو نقص. إيش معنى نقص؟ يعني حرف منه ما يكون في ميزان الصحابة وأبقي ما يكون على الصحابة، أو غير عن وجهه بتقديم أو تأخير أو ما أشبه ذلك. كم هذه؟ أربعة. قال: والصحيح منه كن فيه معذور. هذا القسم الخامس الصحيح. الصحيح يجب علينا أن نقول: ها هم معذورون فيه لأنهم مجتهدون، إما مصيبون وإما إيش مخطئون. هذا ما نظن في الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لن يرتكبوا الخطأ عن عمد، بل يجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. هذا قسم. يقول: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. تعبير المؤلف رحمه الله جيد. لا يعتقدون أن كل واحد معصوم، وأما إجماعهم فمعصوم، لكن كل واحد ما يكون ليس معصوما عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز شرعا أو عقلا، عقلا وشرعا يجوز أن يقع منهم هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ووقع الزنا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ووقع في عهده شرب الخمر بعد ان حرمت. ووقع في عهده السرقة وقطعة يد السارق. فليس كل واحد من الصحابة معصوما من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هذا ينبغي أن يضاف إلى قوله ما هم فيه معذور، هو القسم الأول أنهم معذورون فيما وقع منهم من الخطأ. لماذا؟ لأنهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون. أيضا لهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هاجروا في سبيل الله وبذلوا رقابهم في دين الله ودبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه في العسر واليسر، فلهم فهذه السوابق من نالها من الأمة؟ لم ينلها أحد. هذه السوابق لا يضيع الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذه السوابق والفضائل توجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. والشرط الذي ذكره رحمه الله يعني تأكد وتحقق مما يضاف إليهم من المساوئ، هل صدر أم لم يصدر، ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وذلك ظاهر في أهل بدر، فإن الله تعالى اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك في أهل بعث غضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره.